أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في البحث عن العضو المباني من الحي أو الأجزاء المبانة من الحي، وذكرنا بأنه قد ورد في رواية مستطرفات السرائر بأنه يجوز الانتفاع بها للإسراج، وفي قبال ذلك توجد عندنا صحيحة أو رواية الوشاء التي يستفاد منها كما يقول المصنف عدم جواز الانتفاع بها في الإسراج. ووقع الكلام في ما هو وجه الجامع حينئذ بين الروايتين، وذكرنا بالأمس بأنه توجد عندنا عدة إشكالات على الاستدلال بصحيحة أو رواية الوشاء، حيث إن المصنف ادعى بأنها دالة على عدم جواز الاستصباح، فهل دلالة الرواية تامة أو لا؟ وقد فرغنا في البحث السابق عن البحث في سندها، ووصل الكلام عن البحث في دلالتها. المعروف بين العلماء بأن هذه الرواية لا يستفاد منها عدم جواز الاستصباح بالأجزاء المبانة من الحي، وذلك لأن عمدة ما يمكن أن يقال في الاستدلال بها هو قوله في الرواية بأنه عندما سأله الراوي عن الاستصباح قال: أما علمت أنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام؟ فيدعى بأن ذيل الرواية وجواب الإمام ظاهر في حرمة الانتفاع بآليات الغنم لأجل الاستصباح، ولهذا وبخه الإمام فقال: أما علمت، فإن التعبير المذكور كناية عن عدم جواز الانتفاع بآليات الغنم. ولكن المعروف بينهم بأنه هذه الرواية لا تدل على عدم جواز الاستصباح، وذلك ببيان أنه الرواية بظاهرها البدوي دلت على تحريم إصابة الثوب والبدن. قال: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد والحال أنه حرامان؟ فالظاهر البدوي من الرواية أن إصابة البدن والثوب بهذه الآليات حرامان، ومن الواضح أن المرتكز القطعي قائم على عدم حرمة مجرد الإصابة، فاحتفاف الدليل بالمرتكز القطعي الواضح من أن مجرد إصابة البدن والثوب بالميتة أو بأجزاء الميتة ليس بحرام بنفسه شرعا، فتحمل الرواية على الإرشاد. فالإمام في مقام الإرشاد إلى التنزه عن أليات الغنم المقطوعة لأنها في معرض إصابة البدن والثوب، وحينئذ يقع المكلف في بطلان ما يشترط فيه الطهارة من الصلاة وما شاكل ذلك. فالرواية ليست إلا هي إرشاد، إرشاد ماذا إلى شرطي، حيث أنه يشترط في الصلاة مثلا طهارة البدن والثوب والتعامل مع أليات الغنم واستعمالها في الاستصباح معرض لإصابة شنو الثوب والبدن، وحينئذ من باب الإرشاد ينبغي لك أن تترك هذا أو تتحرز لكي لا تقع في مشكلة في أثناء شنو في أثناء الصلاة. ولا يستفاد منها الحرمة المطلقة، وهو أن نفس الاستصباح بما هو وفي نفسه حرامون، فهنا الحرمة ما يقال حرمة إرشادية. وأما الحرام الموجود في صدر الرواية، حيث جاء في صدر الرواية إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال حرام، قلت فجعلت فداك فيستصبح. ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأن الظاهر من الحرمة في صدر الرواية هو حرمة الأكل، وبيان ذلك بأن الراوي عندما سأل الإمام عن أليات الغنم وأن أهل الجبل يقطعونها قال أليات الغنم حرام، والحرمة إذا انصبت على الموضوع مع حذف المتعلق ظاهر في النظر إلى المنفعة المترقبة عادة في ذهن السامع، والمنفعة المترقبة عندهم أكل أليات الغنم كما هو واضح واستعمالها في المرق وما شاكل ذلك، شحم يعني شحم يستفيد منه كثير، فالغرض المترقب منها الأكل، ولهذا وردت روايات صريحة في النهي عن الأكل مما يكشف على أن هذا مورد شنو؟ مورد ابتلاء مسألة الأكل، كما في روايات مستطرفات السرائر قال ولا يأكلها، يعني كأن هناك غرض مترقب عندهم وهو ماذا؟ استعمالها في الأكل. فصدر الرواية ناظر إلى عملية الأكل، ولهذا نفس الراوي لم يفهم من جواب الإمام حرمة الانتفاع، ولهذا كرر سؤال، جاء بسؤال آخر قال فجعلت فقلت جعلت فيستصبح بها، ففه من خلال تصدي السائل لسؤال آخر بعد جواب الإمام، من الواضح أن نفس الراوي مرتكس في ذهنه بأنه لم يفهم من جواب الإمام السابق أي حرمة، حرمة الانتفاع، وإنما الذي فهمه حرمة شنو؟ حرمة الأكل، حرمة الأكل، أو قد يقال حرمة البيع أيضا لأنها من الانتفاعات المترقبة عندهم. وعلى كل حال لا يستفاد من صدر الرواية حرمة الانتفاع، وإنما ما يمكن أن يقال في حرمة الانتفاع ماذا؟ ما ورد في الذيل، والذيل غاية ما يستفاد منه شنه؟ الحكم الطريق، الحكم الإرشادي. وإن شئت التدقيق أكثر، فهنا عندما قال الإمام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، هذه الواو تارة تفسر بالواو الحالية وتارة تفسر بالواو الاستئنافية في الذيل، في الذيل أما علمت أنه يصيب الثوب والبدن واليد، قال وهو حرام، أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام في الذيل. وعلى كل حال ما هو المراد من الحرام؟ ذهب كثير من العلماء في تفسير الرواية كصاحب الحدائق وكالسيد القوئي في بعض كلماته في كتاب الطهارة بأن المراد من الحرام هو النجس، حيث أطلق الحرام وأريد منه النجس. فالإمام يقول أما علمت أنه شنو يعني أليات الغنم بلي يصيب الثوب والبدن والحال أنهم شنهم نجسون. فحينئذ تكون الرواية واضحة في مسألة الإرشاد، الإرشاد إلى مسألة التجنب عن استعمال ماذا؟ استعمال أليات الغنم في الاستصباح، لأنه معرض لإصابة الثوب واليد. وهذا النهي يا شيخنا تارة يفسر بالنهي الإرشادي، وتارة يفسر بالنهي الطريقي. فإن فسرنا بالنهي الإرشادي فغاية ما يستفاد من الرواية الإرشاد إلى شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة في الصلاة وما شاكل ذلك، فهو حكم إرشادي محض. وهذا ما فسره أكثر الأعلام. وتارة نحمل النهي على النهي الطريقي، والنهي الطريقي كما ذكر في علم الأصول نهي مولوي يراد منه تنجيز الواقع. فبناء على النهي الطريقي فإن الشارع ينهى المكلف عن استعمال أليات الغنم للاستصباح لا لأجل حرمة النفسية، وإنما لغرض تنجيس الواقع، بمعنى لو صلى لو استعمل واتفق أنه أصاب الثوب والبدن وصلى به أو طاف به أو غيرها من الأعمال التي يشترط فيها الطهارة لم يكن معذورا، بل يتنجز عليه الحكم الواقعي فتجب عليه الإعادة في الصلاة، حتى لو كان غافلا في أثناء الصلاة، حتى لو كان شنو ساهيا، حتى لو كان ناسيا. فإن الغرض من النهي الطريقي تنجيز الواقع، نظير ما ذكره الأصوليون في النهي الطريقي عن الخوض في بعض المقدمات المفضية إلى القاطع، كما وجه به كلمات الإخباريين، حيث إن الإخباريين قالوا القاطع الناشئ من المقدمات العقلية شنو ليس بحجة. وجه ذلك لا أن هناك نهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، هذا غير معقول، وإنما النهي عن الخوض في المقدمات المفضية لحصول القطع، بحيث لو حصل القطع بعد ذلك فإن المكلف لا يكون معذورا، وإن كان مضطر تكوينا إلى موافقة القطع مثلا، إلا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار فيعاقب على مخالفة الحكم الواقعي. هنا أيضا قد يقال كما يظهر من بعض كلمات الأعلام بأن النهي نهي طريقي وهو حرام، وحمل الحرم على النجاسة خلاف الظاهر، حمل حرام على نجس خلاف الظاهر، لا يقول استعمال هذا حرام، غد حرام شنو بالحرمة الطريقية لا بالحرمة النفسية التكليفية للارتكاز القطعي، بأن شنو الحرمة التكليفية شنو ليس بحرام. المهم هذا أيضا احتمال ثاني. السيد الإمام رحمة الله عليه في كتاب الطهارة في الجزء الرابع صفحة 123 ذكر بأن حمل الرواية على النجس كما صدر من كثير من الأعلام خلاف الظاهر، فلا يطلق الحرام ويراد النجس، بل المراد من الحرام هو معناه المصطلح، فمعنى الرواية شيخنا التفتوا أما علمت أنه هذا المقطوع من لبوليات الغنم يصيب الثوب واليد، وهو يعني نفس هذا أليات الغنم شنو حرام، وهو يعني المقطوع المبان من ماذا من الحي أي أليات الغنم هو نفس حرام، والمراد من الحرمة في الصدر نفس الحرمة في الذيل وهو حرمة الآك، غايته أن هناك كبرى مضمرة مرتكزة في ذهن السامع
وفي ذهن المال المتشرع في عصر النص كما يقول لأجل يعني بعدة قرائن، هناك كبرى مضمرة وهي الملازمة بين حرمة أكل العضو المبان وبين نجاسته. يعني هناك ملازمة مضمرة بين حرمة الأكل، حرمة أكل العضو المبان من الحي ونجاسته. فالإمام نقح له ماذا؟ الصغرى والكبرى مضمرة موجودة في ذهن السامع، فكأنه يقول: أما علمت أن أليات الغنم المقطوعة المبانة من الحي تصيب الثوب والبدن، والحال أن هذه الإليات حرام أكلها كما قلت لك أنا في الصدر حرام أكلها. خب خير يقع إذ خلاص بعد إلى هذه حرام أكلها، يتنقح صغرى للكبرى المضمرة، وهو أن ما كان محرما أكله من العضو ومن الخطأ ومن الأعضاء المبانة فتكون نجسة. فحينئذ بناء على ذلك نقول المراد من الحرمة في الصدر نفس الحرمة في الذيل، ونحمل الحرمة على المعناها المصطلح. وهناك وجوه أخرى أشار إليها الشيخ المنتظري، أنه إحنا أشرنا سابقا أن الحرام يطلق على الأعم من الحكم التكليفي والوضعي، فالمراد من الحرمة هو المفسدية للنجاسة. أما علمت أنه يصيب الثوب والبدن وهو وهذه الإصابة مفسدة للصلاة، مفسدة الواضح لما يشترط فيه الطهارة، فالمراد من الحرام هو المفسدية والمانعية، يعني حكم الوضعي. إذن هنا احتمالات عديدة في المراد من الحرام، وعلى كل هذه الاحتمالات لا يتم الاستدلال فلا تتم المعارضة رحمك الله، إنما تتم المعارضة متى؟ لو استظهرنا من الرواية الحرمة التكليفية النفسية المولوية في استعمال أليات الغنم للاستصباح ودون إثباته خرط القتاد عليها. إذن هذه الرواية في نفسها غير تامة الدلالة لأجل أن تعارض الرواية السابقة كما ادعاها الشيخ الأعظم. إذا اتضح ذلك نقول لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية صالحة للاستدلال وحصلت المعارضة بين رواية البيزنطي في مستطرفات السرائر وصحيحة أو رواية الوشاء، فما هو الحال؟ ذكر ذكر المصنف عدة مبعدات للعمل برواية الوشاء أو برواية البيزنطي، وأهم هذه المبعدات أن الرواية شاذة، رواية البيزنطي شاذة التي نقلها ابن إدريس في مستطرفات السرائر، وقد حكم بشذوذها العلامة كما بينا بالأمس العلامة الحلي، وقال أنها من نوادر الأخبار. فما هو المراد من كون الرواية شاذة؟ فنقول الشذوذ تارة يكون وصفا للقول فيقال قول شاذ، وتارة يكون وصفا للرواية. ومحل بحثنا الثاني للأول، ويوجد استعمالان في كلمات الأعلام للشذوذ الذي يجعل وصفا للرواية. الاستعمال الأول: المراد من الشذوذ حيثية صدورية، والنظر إلى حيثية صدورية لا حيثية دلالية، بمعنى أنه في مقابله المشهور في الرواية، فكل ما قابل المشهور من الرواية أي شهرة الروائية ففي قباله الرواية التي في عرضها تسمى شنو؟ شاذة. وأطلق عليها شاذة تبعا لما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد هناك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وورد فيه واترك الشاذ النادر، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. والمراد من الشاذ عند كثير من العلماء في المقبول الشذوذ فيه في الرواية، والشهرة هنا الشهرة الروائية. فأطلق في كلمات الفقهاء عن الرواية بأنها رواية شاذة، يعني بأنها في قبالها الروايات المشهورة، سواء رواية واحدة مشهورة أو روايات متعددة مشهورة. وبناء على هذا الاحتمال، فهل الشذوذ يضر بالحجية أو لا يضر بالحجية؟ فهنا مسلكان، الشذوذ في الرواية هل يضر بالحجية أو لا؟ فهنا مسلكان. المسلك الأول، ذهب بعض الأعلام ولعله المشهور أن الشذوذ بحد ذاته لا يسلب الحجية الاقتضائية عن الرواية، ولا يسقط الرواية عن الحجية بحيث يصيرها ليست بحجة. غايته أنه في مقام المعارضة بين الرواية الشاذة والرواية المشهورة نقدم الرواية الشاذة الرواية المشهورة على الرواية الشاذة عملا بالمرجحات. فالمسلك الأول يقول الشذوذ في الرواية لا يسلب الرواية عن الحجية، فبعدما فرضنا أن الرواية في نفسها خبر ثقة مثلا فيشملها دليل الحجية، غايته أنه عند المعارضة بينها وبين الرواية المشهورة نقدم المشهورة في مقام التعارض على الرواية الشاذة. هذا مسلك. مسلك آخر، كما ذهب إليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه وذكره في موسوعته الجزء الثاني صفحة 128، وكذا في الأصول في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 235، وكرره في أكثر من مرة، يقول بأن الشذوذ في الرواية ليس فقط موجب لسقوط الرواية عند المعارضة بحيث تقدم الرواية المشهورة عليها، بل الشذوذ في الرواية موجب لسلب أصل الحجية عن الرواية. فالمراد من الرواية المشهورة هي الرواية التي شاعت واشتهرت وذاعت في المجامع الحديثية وبين الأصحاب، فما يقابلها يكون شاذا بحيث لا حجية له لما ثبت عنده هو والسيد الشهيد أيضا في بحث التعارض بأنه هذه الروايات الناظرة أو عندنا مجموعة من الروايات يستفاد منها أن الخبر الواحد أو أن الدليل الظني إذا خالف دليلا قطعي الصدور أو مطمئن بصدوره تسقط الرواية عن الحجية من أساس، ويستفيدون ذلك من شنو؟ من مجموعة من الأخبار كالأخبار التي دلت على طرح ما خالف الكتاب، حيث يدعون بأنه ذكر الكتاب هنا من باب المثال لقطعي الصدور أو المطمئن بصدوره، فكل ما خالف المطمئن بصدوره فليس بحجة، أو كل ما خالف المقطوع بصدوره فليس بحجة. فراجعوا ما ذكروه في أخبار الطرح في بحث التعارض في أخبار ذكروا هذا المطلع وابحثه السيد الشهيد في الحلقة الثالثة أيضا
وصل. فقط في موارد التعارض شيخنا
بل في موارد التعارض يعني الرواية إذا كانت شاذة بحيث توجد في قبالها رواية مشهورة فكون الرواية مشهورة في قبالها ترفع أو تسلب الحجية عن الرواية لا نفس الشذوذ بما هو شذوذون لا يمنع الشذوذ.
فهذا شنو الفرق عن مسلك المشهور؟
مسلك المشهور يقول له مرجح عند التعارض مو يسلب الحجية تظهر الثمراء في غير مادة التعارض مثلا أو كذا. المشهور يدعون بأن هذه الروايات روايات لأجل شنو ترجيح مو سلب الحجية مقبولة عمر بن حنظلة لأجل الترجيح. ف غاية ما يلزم هنا ماذا؟ أن الرواية حجة غايته بأنه نرفع يدنا في مقام المعارضة. أما ديك الرواية تقول لا أصلا لا ننظر إليها إلى رواية مشهورة ورواية شاذة أصلا الشاذ ساقط عن الحجية من رأس بل برواية الطرح. وبعض الأعلام اتخذ هذا المسلك الثاني أيضا كمسلك السيد الخوئي ولكن لا لنكتة استظهارية من النصوص وهو التمسك بروايات الطرح بل بنكتة أخرى وهي أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو ماذا السيرة العقلائية ولا نحرز انعقاد السيرة على العمل بخبرين قام خبر آخر مشهور ومعروف على خلافه فمن أول الأمر لا نحرز شمول دليل الحجية أي السيرة لمورد قام ماذا الخبر ماذا قام على في قبال الخبر خبر مشهور وبعضهم يعني اصطلع عن تعبيرات فنية مختلفة هي تعبير آخر قال بأن الحجية إنما هي للأمارة سواء كان ظهور أو خبر الذي لم يقم منشأ عقلائه على الخلاف كالشيخ الوحيد يرى هذا المسلك السيد الأستاذ يرى هذا المسلك حجية أي أمارة سواء كان ظهور أو خبر إنما هو في مورد لم يقم شنو لم تقم أمارة عقلائية فيه على الخلاف ووجود رواية مشهورة بين الأصحاب متناقلة ومنقولة منشأ عقلائي على ماذا على الخلاف وحينئذ لا يتم دليل الحجية في هذه الرواية هذا كله إذا كان الشذوذ يرجع لشنه إلى الرواية إذن عرف أن الشذوذ إذا كان وصفا للرواية فهنا مسلكان المسلك الأول معارضة مرجحة الشهرة مرجحة مسلك آخر بأنه شنو بأنه الرواية الشاذة ماذا ليست حجة ببركة وجود رواية في قبالها مشهورة ليش ليست حجة إما بنكتة تعبدية استظهارية من النصوص وإما بنكتة وهو الرجوع إلى دليل الحجية واضح الأفكار هذا احتمال أول كله الاحتمال الثاني في المراد من الشذوذ أن الشذوذ وصف للدلالة أو للعمال بمعنى أن الرواية مضمونها لم يعمل به الأصحاب أي لم يعمل به المتقدمون ولهذا ذكر أو نقل عن الشيخ المفيد في رسالته العددية أن المراد من النوادر حيث صلح النوادر يقول المراد من النوادر هي الروايات التي لم يعمل بها الأصحاب ولم يعتد الأصحاب بالعمل بها فأفردت تحت باب يسمى باب النوادر فإذا لا يكون الشذوذ راجعا إلى حيثية الصدور وإنما هو راجع لحيثية العمل بها من حيث الدلالة أو لا يعني لم يعمل بمضمونها الأصحاب وبناء على هذا الاحتمال هل الشذوذ مضر أو ليس بمضر فنقول تارة يفسر عاد أن فيه شوية تعبيرات اختلافها تارة يفسر عدم العمل بالهجران من قبل الأصحاب بحيث لا عامل أصلا بالرواية. فبناء على هذا المعنى وهو الهجران المعروف والمتفق عليه بين الأعلام أن الرواية المهجورة ساقطة عن الحجية، لأنه يطمئن بعدم مطابقتها للواقع وبعدم حقانيتها، إذ اتفاق جميع الأصحاب على عدم العمل بها مع اختلاف مسالكهم ومشاربهم وهجرانها يكشف عن عدم العمل بها، فتكون ساقطة عن الحجية. حتى من لا يرى كبر الإعراض يقول الهجران مسقط للرواية كالسيد الخوئي. وتارة أن نفسر عدم العامل يعني عدم عمل أغلب الأصحاب لا بمعنى تكون الرواية مهجورة، بل معرض عنها من قبل المشهور الأصحاب. فهنا تأتي المسالك، تنفتح المسالك. فإن بعينا على أن الإعراض إعراض المشهور موجب لسلب الحجية وسقوط الرواية عن الحجية، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية. وإن بنينا على أن الإعراض ليس موجب للسقوط كما يرى من السيد الكوئي قدس سره، فلا تكون الرواية، فلا يكون الشذوذ حينئذ مانعا من العمل بالرواية. ولكن أكثر الأعلام يرون بأن إعراض الأصحاب كاسر للرواية، وذلك لأنه نفس البيان قال، وهو أن دليل الحجية لا نحرز شموله بهذا المورد. فإذا كانت عندنا دلالة معينة فدليل الحجية على هذه الدلالة حجية الظهور، صحيح؟ حجية الظهور ماذا عمدة الدليل على شنو؟ سيرة العقلائية. ولا نحرز قيام سيرة عقلائية على العمل بمضمون ودلالة أعرض عنها كبار الأصحاب. فإذا كان مولى عنده عبيد ونسب إلى المولى ولو بخبر صحيح شيء، ونسب إلى المولى مطلب من المطالب، ورأين من كان في حواشي ومن هو أعرف ماذا وأقرب إلى ماذا أقرب إلى ملابسات المولى لم يعمل بهذه الرواية وأعرض عنها، فهل المرتكز العقلائي قائم على العمل بمثل هذه الرواية، أو أنهم يتوقفون في العمل بها يقولون دليل الكبار اللي قريبين إلى المعصومة أقرب بمثل هذه المطالب لم يعملوا بها مع أن مقتضي الحجية فيها مثلا تام رواية صحيحة وكذا، فحينئذ يكون شنو؟ فحينئذ لا تكون الرواية شاملة لماذا؟ لدليل الحجية. أو مثل ما استخدم الشيخ الوحيد الدلين يرون أيضا في إشكال في مثل الموارد، يقول هذا منشأ عقلائي على الخلاف، وإذا كان منشأ عقلائي على الخلاف فلا نعمل بماذا؟ بالرواية. إذن الشذوذ إذا كان مرجعه إلى حيثية الدلالة والعمل، فتارة نفسر بالهجران، تارة نفسر بالإعراض. ومن هنا اختلفت كلمات السيد الخوئي، فحيث ذكرنا أنه في بعض الموارد ذكر بأن الرواية الشاذة لا يعبأ بها ولا يعمل بها، فقد ذكر ذلك كما قلنا في موسوعته في الجزء الثاني صفحة 128، وكذا أعطيكم عبارات تراجعوها، وكذا صفحة 421 من نفس الجزء، صفحة 421، وكذا في الجزء الثالث أكثر تفصيلا تكلم في الجزء الثالث صفحة 344. فيها الموارد الثلاث كلها قال الرواية شاذة فلا نعمل بها، ولكنه في مواضع أخرى ذكر بأن الشذوذ لا يضر بالحجية، كما في مقامنا لو راجعنا حاشيته على مصباح الفقاهة لو راحطون قال الرواية شاذة خير يطر، الشذوذ لا يمنع من الحجية. فقد أشار في بعض المواضع كمورد نوام في الموسوعة الجزء الرابع صفحة 444 قال الشذوذ لا يضر، فهل يوجد تهافت في كلماته يا شيخ إبراهيم أو لا يوجد تهافت؟ بالالتفات لا يوجد تهافت. ففي المورد الذي قال لا نعمل هو فسر الشذوذ ما كان في قبال الشهرة الروائية للمعنى الأول، فقال بل الرواية إذا كانت شاذة على خلاف المشهور فتسقط عن الحجية أصلا فلا نعمل بها. وفي الموارد الأخرى التي عمل بها ظاهر عباراته أنه يفسر الشذوذ بإعراض الأصحاب عن العمل بالرواية، ولهذا يقول والإعراض لا يضر. فاختلفت كلماته لاختلاف تفسير الشذوذ في الموارد المختلفة. فالتفت إذن اتضح من خلال هذا العرض العريض شنو؟ بأن الرواية شاذة. فهنا نسألك أيها العلامة، هل مرادك من الشذوذ هو المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ وعلى مباني المشهور حملنا الشذوذ على المعنى الأول أو المعنى الثاني على رأي المشهور يعني، فإن النتيجة شنو؟ واحدة، وهو عدم العمل بالرواية، إما لأجل التعارض إما لعدم الحجية. هذا هو المانع الذي ذكره العلامة وأردنا أن نشرحه. وفي كلمات الأعلام كثيرا ما يجعلون ترادف بين الشاذ والنادر، ولهذا يعطفون عطف تفسير في كثير من كلمات كالسيد القوي وغيره، فيطلقون الشاذ ويريدون النادر. واضح. بعضهم يحاول الفرق يعني اصطلاحي، يقول إن كاصطلاح الشاذ حيثية الرواية، النادر حيثية العمل، ولكن هذا في إطلاقاتهم غير ثابت. هذا كله ما يتعلق بالمانع الذي أشار إليه العلامة. وبقي عندنا مطلب أخير، رواية، بل لأنه بعدين قال وقبل والإجماع منعقد، يعني بعد ما قال الشذوذ في الرواية كذا قال والإجماع منعقد على تحريم الميتة، فكعل يشير لحيثية أخرى.
لا باعتبار عبر كذا والرواية شاذة ذكر الحديث بعد إرادة من النوادر الأخرى،
بل النوادر والشذوذ بعضهم يعني بعضهم يدعي أن النادر والشاذ نفس الشيء، فالمشكلة في الشاذ
سياق هذا التعبير لا يشعر أنه
ألا أنا استظهر بأنه شذوذ في الرواية بلحظ قال والإجماع منعقد على تحريم، يعني أشار إلى مسألة الحيثية حيثية إعراض الأصحاب عن العمل بالرواية أو أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية. فالظاهر أن المراد من الشذوذ هو شيء غير الذي ذكره، معق تفسير. المراد من الشذوذ هو الشذوذ من لحاظ الرواية منقولة في مصطفات السرائر، فتفرد بها البيزنطي في جامعه ولم تنقل في المجامع الحديثية. واضح. لأن رواية مصطفة السرائر عادة ما تكون روايات متفردات، ينقلها من؟ ينقلها ابن إدريس. المهم الشيخ الأعظم يقول لو غضضنا النظر عن كون الرواية شاذة وغضضنا النظر عن المرجحات وحصل التعارض المستقر، أنا ما شفت الساعة ما أدري، لا رب، وحصل التعارض المستقر، فما هو المرجع؟ هل نرجع إلى السيد الخوئي، إلى السيد السيستاني، إلى السيد الإمام؟ فيقول نرجع إلى الأعلم، وتشخيص الأعلم على المكلف. يقول فالمرجع مركان سيد الكعيب حاتم، فالمرجع إلى السيد السيستاني، لا تعرص، فالمرجع إلى السيد السيستاني فالمرجع حينئذ يقول المصنف إلى عموم ما دل على المانع عن الانتفاع بالميتة مطلقا. ومراده من هذا العموم ما ورد في قوله تعالى وحرمت عليكم الميتة، أو ما ورد في الروايات العامة كرواية تحف العقول وما شاكل ذلك. فعند التعارض نرجع إلى العموم الفوقاني، والعموم الفوقاني هنا ما هو؟ ما دل على حرمة الانتفاع مطلقا، فيشمل مثل الانتفاع بالاستصباح. ولكن وقع كلام وقد أشار له المامقاني في حاشيته على المكاسب التفاتة لطيفة، قال هل يصح الرجوع في موردنا إلى ما دل على حرمة الميتة؟ فقد يقال أنه لا يصح ذلك، وذلك لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، الموضوع المأخوذ في الآية هو الميتة، والجوز المبان بل والأجزاء المبان من الحي ليست ميتة، وإنما هي بحكم الميتة في بعض الآثار. الشارع في الروايات نزلها منزلة الميتة، وظاهر التنزيل النظر إلى الأثر المهم وهو حرمة شنو؟ حرمة الأكل أو البيع. أما الانتفاع فلا نحرز شمول دليل التنزيل إليه، فكيف يصح لك أن ترجع إلى قوله تعالى وحرمت عليكم الميتة؟ إنما يصح الرجوع لو كان مورد بحثنا مورد المعارضة من مصادق الميتة موضوعان، والأجزاء المبانة من الحي ليست ميتة لا شرعا ولا عرفا، لأن شرع ما عنده حقيقة شرعية للميتة، وإنما نزلها منزلة الميتة استطراقا لبعض الآثار كالنجاسة والآكل. واضح؟ ولا يمكن أن نحمل الآية القرآنية على الميتة التي نزلها في الروايات لأجل بعض الآثار، محلنا في الانتفاع بالاستصباح. يا يمتفتي مطلق. إذن ذكر المامقاني أن الرجوع للآية لا يصح، لأن القطع المبان من الحي ليست ميتة لا عرفا ولا لغة، وهذا يترتب عليه ثمرة بأن أي دليل ورد عندنا أخذ في موضوعه الميتة لا يمكن تطبيقه على القطع المبان من الحي، لأنه ليس ميت موضوعان، غايته أن الشارع نزله منزلة الميت في بعض الآثار، والآثار الظاهرة في ذلك والنجاة ومثل مسألة النجاسة مسألة الأكل، قد يقال مسألة البيع. أما الانتفاع بالأستصبح وما شكل ذلك لا يحرز، ماذا شمول دليل التنزيل مثل هذه الموارد. وحينئذ لا يصح الرجوع إلى الآية أو رجوع إلى ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة. ولهذا السيد خوي ذكر هذه النكتة في بحث الطهارة، لو جاءت رواية قالت إذا سقط الميتة في البئر، إذا سقطت الميتة في البئر فمثلا فيجب 5 دلاءات مثلا أو 10 دلاءات، هل يشمل هذا النص ما لو سقط العضو المبان من الحي أو الأجزاء المبانة من الحي؟ سقط جزء إليات الغنم قطعته وسقط في البئر، هل يشملها الدليل؟ ولا نحرز شمول الدليل هالمورد. تفتي مطلق؟ لأنه موضوعان الميت لا تطلق على القطع المبانة من الحي. يعني اللي يقول بذلك هو الخلاف، ما يصير خلاف شنو؟ خلاف يصير خلاف مبنائي، لأنه المشهور بينهم لا يصح التمسك بإطلاق دليل التنزيل، خصوصا مع وجود قرائن سياقية في الروايات بأن النظر إلى حيثية النجاسة أو إلى حيثية الآكل. اللهم تحتاج دعاء وتوجه على طهارة واتجاه القبلة. اللهم إلا أن يقال بأن ما ورد في الروايات أنها ميتة من باب الحكومات لا من باب التنزيل لبعض الآثار، وقد فرقنا بين باب الحكومة وهو إيجاد فرد اعتباري وبين باب التنزيل، فعندما يقال هي ميتة يريد أن يوسع موضوع الآثار الموجودة في الأدلة بأن يخلق ويوجد ويولد فردا اعتباريا، نظير الطواف بالبيت صلاة، نظير لا ربا بين الوالد وولده، فالروايات التي قالت إنها ميتة يعني هي في مقام النظر إلى الأدلة التي أخذ في موضوعها الميتة وتريد أن توسع ما موضوعه، فنحن نسلم الحكومة الشديدة، نحن نسلم بأن هذا الفرد حقيقة لا يدخل تحت موضوع الأدلة، ولكنه فرد ادعائي اعتباري من باب الحكومة، وحينئذ تكون هذه الروايات الظاهرة في إيجاد الفرد الاعتباري حاكمة على جميع الأدلة التي أخذ الميت في موضوعها بحيث يتوسع إلى الفرد الاعتباري فتشملها جميع الأدلة حتى وإن كان موضوعان شنو لغتان وعرفان لا يطلق عليها من ميتة.
لسان أدلة التنزيل وأدلة الاعتبار في موارد جعل الفرد أو جعل الفرد انفرادي شنو
استظهارية يعني تقول إن
يعني استظهاري صرف صح تعبير يعني ما في نكتة يمكن
تارة بقرائن السياق بل تارة بقرينة السياق نكتشف بأن الرواية ناظرة إلى أثر خاص جاي تتكلم عن أثر نجاسة أو أثر الشور بحيث نستظهر من سياق الرواية أن النظر هنا ليس في مقام التوسعة لجميع الآثار هي في نفس الرواية قرينة سياقية أن النظر إلى شنو إلى حيثية معينة النجاسة فقط أو حيثية شنو حيثية البيع فهنا لا نستطيع أن نقول أن الرواية في مقام شنو التنزيل بحيث تورد أن توجد فرض اعتبار لجميع الآثار تارة نقول لا الإمام ابتداء ماذا قال سأله سؤال ماذا تقول مثلا في كذا قال إنه ميت فالسؤال عام وقام الإمام ونزله منزلة الميتة فهذا يكتشف منه أنه في مقام جعل الفرد الاعتباري فلا بد أن نرجع إلى لسان الأدلة فهل نستظهر من لسان الأدلة وجود قرينة خاصة في النظر إلى أثر معين فحينئذ يكون هذا مانع من استظهار التنزيل بلحاظ أو إيجاد فرد الاعتبار بلحاظ جميع الآثار ومو ناظر إلى باقي الأدلة وإنما قاعد يتكلم عن حيثية خاصة فهذه مسألة استظهارية فلا بد من الرجوع إلى وقد ذكروا في كتاب الطهارة هذا المطلع الأدلة التي نزلت شنو نزلت أو جعلت ماذا الأجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة هل يستظهر منها النظر إلى أثر خاص أو لا أو الظاهر منها النظر إلى جميع الآثار يعني مو ناظرة إلى أثر خاص بل هي ظاهرة في التنزيل مثل الطواف بالبيت شنو صلاة صلاة المتقي عالمون بلي إذا احتملنا
قريب
إذا ما احتملنا
موجود
بلي إذا صنع ما تصير حكومة بلي ما تصير حكومة بلي إذا احتف بشيء إذا احتف وشككت في قرينيته حينئذ يكون الدليل مجمل وإذا كان الدليل مجمل بل نأخذ بالقدر المتيقن فلا نحرز أن الشارع في مقام التوسعة بلحاظ الموضوع بلحاظ جميع الآثار فنأخذ بالقدر المتيقن فإن وجد قدر متيقن فبها إن ما وجد قدر متيقن خلاص بعد الرواية تكون مجملة وتسقط عن الحج عن الحجية خب ولهذا قال والرواية شاذة ذكر الحلي بعد إيرادها أنها من نوادر الأخبار والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها كل التصرفات حرام بعضهم أشكل على الحلي قال ما ورد من الإجماع مصبه نفس إشكالنا مصبه الميتة نفس إشكال ما بقاني ولا نحرز شمول المجمعين إلى القطعة المبانة من الحي حيث أن الإجماع دليل لبي ولا نحرز نظر المجمعين عندما قالوا يحرم الانتفاع بالميتة بما يشمل الأجزاء المبانة من الحي ما في بعد معنى الحكومة ما في معنى تقول أنا الرواية حاكمة على كلمات الفقهاء والأعلام لا معنى فالتمسك بالإجماع في المقام محل تأمل ونظار والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر أقول مع أنها يقول لي قلت تمام لطيف مع أنها بالإضافة إلى ذلك مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها أي مورد استصباح معللا بقوله عليه السلام بقوله عليه السلام أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام ومع الإغماض عن المرجحة صار تعارض بين الروايتين الترجيح لمن الرواية مشهورة هذه الرواية رواية الوشاة مشهورة ذيك الرواية الوشاة شاذة أو أن هذه الرواية الجهة ذيك المصنف يرى بأن ذيك الرواية صحيحة هذه الروايات البيزنطية يرى العمل بها، يعني يرى أنه من صفات السرار المصنف حجة عبر عنها الرواية عبر عنها صحيحة. هذه الرواية الرواية غير تامة عند المصنف، لأن عملة الأدلة عليها تفسير القمي كامل الزيارات معارفة كلها ما يخولها من هو ما يخولها الشيخ العاق إلى عظام، خصوصا مع أن هذه الرواية شنو الرواية هذه أسف الله أنا بالعكس، إذا لاحظنا حيثية الشهرة الروائية والشذوذ، فإن الشهرة مع ماذا أو مع أن المرجح مع ماذا؟ مع رواية مستطرف مع رواية ماذا الوشاء دون مستطرفات السرار. لكن إذا لاحظنا حيثية السندية المرجح السندي فقد يقال تنعكس القضية، قد يقال تنعكس القضية، لأن رواية مستطرفات السرائر صحيحة ورواية الوشاء ضعيفة عند المصنف. فإذا لاحظنا المرجح السندي فقد يقال بأن صحيحة ماذا الوشاء هي الساقطة هي المرجوحة، ورواية البيزنطي هي الراجحة. ولكن الذي يمنع من المرجح السندي إعراض الأصحاب عن العمل بها، فإن المصنف يرى أن إعراض الأصحاب عن العمل بها مسقط للرواية عن الحجية. قال بلي ومع الإغماض عن المرجحات يرجع بعد التساقط ماذا نرجع إلى العموم الفوقاني، إلى عموم ما دل على المانع عن الانتفاع بالميتة مطلقا سواء كان بيعا أو أكلا أو انتفاعا، ثمن الميتة من السحت مثلا أو روايات شنو روايات السابقة ثمن في إشكال في البيع صفر روايات روايات تحف العقول روايات شنو روايات ماذا دعائم الإسلام، وعندنا حرمت عليكم الميت الميتة. يقول مع أن شنو بيقول في العبارة، يقول مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، وشريد من العبارة وبحثنا في البيع في الانتفاع وش دخل البيع، ليش يقول مع أن الرواية صحيحة؟ لا يشكل بوي كان يشكل، يقول مع أن الرواية مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، وش دخل هذا في إشكال على السب زواري؟ نقول قوله مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع مراده من هذه العبارة هو أن محل الباح في الانتفاع بأليات الغنم وبالأجزاء والمبانة من الحي، فإن السبزواري كما عرف فصل بين البيع وبين شنو الانتفاع، فقال البيع حرام لأجل الرواية ولكن الانتفاع حلال. فما معنى أن المصنف يأتي ويشكل عليه ويقول مع أن الصحيح صريح في المنع عن البيع، مع أن هذا يتفق فيهما سب زواري ولم يقل أنه يحرم البيع. فالمراد والغريب ما شفت حد الشرح ذكرها كلهم خطروها، مع أنه اللي التفت للمطلب وش دخل مطلبها وش أخذ مطلبنا، ولعله واضح عندهم ولهذا العلماء علقوا عليها. والوجه في ذلك ما ذكره المصنف سابقا بين مسألة الانتفاع وجواز المعاوضة، فالدليل الذي يدل على عدم جواز الانتفاع يدل بالملازمة على عدم صحة البيع، وكذا العكس على نحو اللم نحو الإن استغفر الله. إذا دل الدليل على عدم جواز البيع وعدم جواز المعاوضة اكتشفنا من ذلك بالمدلول الالتزامي رحمك الله، اكتشفنا ذلك بالمدلول الالتزامي بأن الشارع سلب المالية عن العين فلا يصح الانتفاع بها، وإلا لو كان يصح الانتفاع بها ببعض المنافع لا معنى لتحريم البيع مطلقا، بل يقول يحرم البيع إذا قصد منه الأثر المحرم، وأما إذا قصد الأثر المحلل فيجوز البيع. إذن من نفس الدليل الصريح في المنع عن البيع يكتشف منه عدم صحة الانتفاع، وحينئذ تكون الرواية التي في مستطرفات السرائر فيها إجمال أو تعارض داخلي، بيقول المصنف تعارض داخلي من جهة يقول لا يبيعها وهو الذيل، والظاهر من الذيل بالمدلول الالتزام الواضح أنه لا يصح مطلق الانتفاع بها، والصد يقول يذيبها ويسرج بها فيستفاد منها جواز الانتفاع. فاحتفاف الرواية بهذا الذيل مانع من العمل بالرواية، فمع صراحتها في المنع عن البيع كيف تقول الرواية صح الانتفاع بها؟ لو صح الانتفاع بها في الإسراج لجاز بيعها لأجل الإسراج كما سيأتينا في الدهن المتنجس، وحينئذ احتواء الرواية على ذلك يمنع من العمل بها. اللهم يقول المصنف إلا أن يقال بأن حرمة البيع الموجودة في ذيل الرواية لا يراد منه الحرمة لأجل البيع بما هو بيع بحيث يكون مصب التحريم البيع، بل المراد منها البيع من غير الإعلام بالنجاسة، حيث توجد عندنا مجموعة من النصوص كما هو مصنف سيتعرض إليها بعد ذلك يستفاد منها أن النجس إذا أريد بيعه فلا بد من إعلام المشتري إعلامه بالنجاسة، فلعل الرواية ناظرة إلى ولا يبيعها مو يبيعها لا يبيعها بدون قصد الإخبار جمعا بينها وبين الروايات الدالة على شرطية شرطية إعلام المشتري إذا كانت العين نجسة وهي في معرض الاستفادة فيما يشترط فيه الطهارة. فبناء على هذا الاحتمال تقول بأن الرواية إنما دلت على حرمة إيقاع الغير في المحرم أو التسبيب في وقوع الغير في الحرام، ولا تدل على حرمة البيع، وهو خلاف الظاهر. حملها على ذلك لا. مجرد وجود روايات إذا ببيع الدهن المتنجس فليعلم المشتري ما له علاقة به شنو بأنه نقيد هذه الرواية ولا يبيعها، ولكل الروايات كل الروايات فلا يبيعها أدلت على حرمة البيع، نقول لا يبيعها إلا إذا بشرط إعلامه بالنجاسة على أي حال خلاف الظاهر، ولو إلا أن تحمل يعني تحمل خلاف الظاهر. قال مع أن الصحيح صريحة في المنع عن البيع إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة. هذا تمام الكلام في هذه الفارة، وقد تبين أن المصنف يرى بأنه العضو والأجزاء المبالى من الحي لا يجوز الانتفاع بها ولا يجوز المعاوضة عليها. البحث الآتي في الثاني الميتة الطاهرة يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.